بسم الله الرحمن الرحيم.
رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا لكه في كل حين.
رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا لكه في كل حين. رمضان قد أمل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا لكه في كل حين لكه في كل حين.
حافظين ذاكرين قانتين خاشعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تسجيلات الشهاب الإسلامية يسرها أن تقدم للمسلمين في كل مكان هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
مجمل أحكام الصيام
لفضيلة الدكتور غريب رمضان.
رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا لكه في كل حين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد أيها الإخوة، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، حديثي إليكم في هذه الليلة التي أرجو الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا فيها من عتقائه من النار، وأن يدخلنا الجنة في رفقة سيد الأبرار، وأن يمتعنا جميعا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حديثي إليكم بعنوان مجمل أحكام الصيام. أحاول جاهدا بإذن الله تبارك وتعالى أن أجمع من أحكام الصيام أقصى ما يمكن تجميعه الآن، بصورة مختصرة وبعبارة سهلة بعيدا عن الخلافات، مقتصرا على الراجح من أقوال أهل العلم. أيها الإخوة، أول نقطة في هذا اللقاء هي ما هو الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق حتى غروب الشمس بنية التعبد لله. إذن ركنان أساسيان: إمساك ونية. الإمساك له مواصفات والنية تتعلق بها أحكام. هذا الإمساك قلت لحضراتكم عن المفطرات، المفطرات سنتناولها بعد قليل بإذن الله. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق، والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب قبله، نور مستطيل في الأفق ما تعرفش تتبينه بنظرك في ظل ظروفنا الآن. النور الآخر نور مستطير في الأفق، وهو ده الفجر الصادق، وهو بداية تولد النهار. هناك أمر كثر وانتشر، ألا وهو عدم انضباط وقت التأذين الرسمي في مصر. نشرت بهذا مقالة في مجلة الأزهر من حوالي 20 سنة تقريبا أو أكثر أو أقل. كان مفاد هذه المقالة أن الوقت في مصر تأذين للفجر متقدم، وهي مجلة رسمية، متقدم عن ميعاده الحقيقي بحوالي 15 لـ20 دقيقة، يعني تختلف باختلاف على اختلاف الفصول، لكن أقلها 15 وأكثرها 20. وهذا الأمر صار لبس على بعض الإخوة في بعض المناطق، لكن مما ينبغي على المسلم الأخذ به الاحتياط لدينه. وسئل في ذلك الشيخ جاد الحق رحمه الله، وأنا سمعت هذا الكلام بأذني، وكان البث مباشرة من حوالي 15 سنة وأكثر، فلازلت أذكر قوله حينما سئل في ذلك، فقال: نعم حقا، إن الميقات عندنا فيه شك، وهناك أبحاث وجدت في هذا الباب، إلا أننا لسنا على درجة من اليقين، ولم تبحث المسألة بحثا علميا دقيقا كل المجالات، فلك والعلوم الشرعية والكلام ده كله، بصورة نستطيع أن نلزم بها جماهير المسلمين عندنا. فسئل سؤالا بديهيا: ماذا يجب علينا؟ قال: يجب علينا الأخذ بالأحوط. والأخذ بالأحوط بالنسبة للصيام أن نمسك مع رفع الأذان الرسمي، نمسك، أن المسألة خطيرة. دلوقتي لو إنسان كان حتى ولو بنسبة 1% صحة ما هم عليه، صحة هذا التوقيت، فيكون هذا الإنسان أكل وشرب في وقت يحرم عليه الأكل والشرب فيه، وبهذه الحالة يكون هذا الصيام صيام فاسد ليس مقبولا، لأن ركن من أركانه ينتقد، ألا وهو الإمساك. فعلى المسلم أن يأخذ بالأحوط لدينه. أما بالنسبة للصلاة تؤخر إلى حين حصول مظنة دخول الوقت. بعض الإخوة يقول: لا أنا متيقن. أنا أقول لك أمرين: الأمر الأول في نفسك، ينبغي على المسلم دائما أن يأخذ بالأحوط لدينه. أي أخ قال بأنه متيقن 100%، أنا لا أصدقه. ليه؟ لأني لازم هينتبه الشك، لازم، حتى لو قرأ 100 مقالة، أمال مش بيحصلش ليه في الواقع؟ ليه ما بتظبطش المعاد؟ فإلى أن يضبط هذا الأمر، وبالفعل هناك يعني كان هناك وعد من جهات رسمية أن هم يشكلوا لجان، لجنة من الأزهر ولجنة من علماء الفلك، يحاولوا يستقصوا هذا الأمر، وأنا لا أدري أعقدت هذه اللجنة إلى الآن أم لا، لكن الكلام ده كان على مستويات رسمية على أعلى المستويات. فهنا أيها الإخوة، هذا الأخ أنا أتحداه أن يكون واثق 100%، ولو قالها يبقى بيضحك على نفسه، ولو بنسبة 1%، يبقى مع نفسه يأخذ بالأحوط. وإذا كان أمام الناس، وهذا الكلام قد يحدث في أثناء العشرة الأخيرة من رمضان، الناس معتكفة وبتتسحر في المسجد، ممكن يكون السحور جماعي في ليلة 27 مثلا أو ليلة 29 أو كده، فبعض الإخوة من الممكن إن هو يقول لا ده لسه بدري، لسه ربع ساعة على الأقل، ويسمح لنفسه أن يأكل وأن يشرب. لا، حتى ولو أنت متيقن، أفترض افتراض جدلي بحت، لو أنت متيقن 100% لا يجوز لك ذلك، لأنك ستحدث تلبيسا على الناس، وهذا لا يجوز. من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، غروب الشمس، فالعبرة بغروب الشمس. فلو رأى إنسان غياب الجزء العلوي من قرص الشمس له أن يأكل وأن يشرب، أي يفطر، لأن العبرة بغروب الشمس. أن قد يتأخر الأذان قليلا، المؤذن ممكن يتأخر، ممكن مسألة فروق التوقيت حتى غروب الشمس. هذا الركن الأول، الإمساك وله مواصفات. الركن الثاني النية ولها أحكام. النية أيها الإخوة محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها مطلقا، لا في الصيام ولا في غير الصيام، والتلفظ بالنية بدعة. والنية تكفي نية واحدة للشهر كله على الراجح، إلا إذا قطع الصيام بفطر كحائض أفطرت، أو كامرأة أفطرت لعذر النفاس، إذ قد يكون النفاس أقل يوم وأقصاه 40، وبين هذا وذاك يختلف من امرأة لأخرى، كعذر لحيض أو نفاس أو سفر أو مرض، فإن قطع ينبغي أن يعيد المرء استئناف النية، وينبغي أن تكون النية منعقدة من الليل بخلاف السنة. فصيام النافلة لا يشترط له انعقاد النية من الليل، إذ قد تنعقد النية من النهار. قال الأحناف وغيرهم بأنه يشترط انعقاد النية قبل الزوال في النافلة، لكن هذا الكلام كله كلام مذهبي لا دليل عليه، والراجح والذي لا يستطيع إنسان أن ينكره إذ لا دليل هناك يمنع من ذلك، أن النية طالما الإنسان لم يأكل ولم يشرب، النية تنعقد في أي وقت من النهار. واختلف العلماء هنا ما الأجر، ده الكلام ده على الإيه؟ على النافلة. لو أذن للفجر وكان هذا الإنسان في الفرض ما عقدش النية على الصيام، صيامه فاسد، يمسك ماشي، لكن لابد أن يقضي يوما مكان هذا اليوم. لكن الكلام الآن، الكلام الآن على الإيه؟ على صيام النافلة. اختلف العلماء الأجر يكون عن يوم كامل أم عن من منذ أمسك أو منذ عقد النية، وطبعا ممسك طول النهار من عقد النية ولا النهار كله، على قولين مشهورين في مذهب الإمام أحمد، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه من بدء عقد النية بنية التعبد لله. وإذا نام إنسان وقال إن كان غدا رمضان فأنا صائم، فبان في الصباح أنه رمضان، فصيامه صحيح على الراجح. واضح؟ إذ أن التردد ليس في النية، لكن التردد في ثبوت رمضان. لكن إن حدث تردد في النية فالصيام فاسد، فالنية لابد أن تكون منعقدة. هذه النقطة الأولى، ما هو الصيام؟ ثانيا، متى افترض الله تبارك وتعالى صيام رمضان؟ افترض الله تبارك وتعالى صيام رمضان يوم الاثنين 2 شعبان من السنة الثانية للهجرة، وكان صيام رمضان أول ما افترض الله تبارك وتعالى من الصيام على هذه الأمة على الراجح. إذ أن فريق من أهل العلم يقولون بأن أول ما افترض الله تبارك وتعالى على هذه الأمة من الصيام هو صيام يوم عاشوراء. النقطة الثالثة وهي من الأهمية بمكان، كيف يثبت رمضان؟ يثبت، وهذا الكلام بالنسبة لنا لواقعنا الآن يعتبر كلام نظري، إزاي يثبت رمضان؟ وأنا هقول لك دلوقتي إيه الشق العمل اللي فيه، بعيدا عن مناقشة المسألة وطرح الموضوع طرحا واسعا، وإلا دي لوحدها محتاجة محاضرة. فهنا أيها الإخوة، كيف يثبت رمضان؟ حاجة من اثنين، إما برؤية الهلال أو بتتمة شعبان 30 يوم. إحنا الآن خلاص المسألة مش علينا، مسألة هناك هيئة رسمية فوض إليها هذا الأمر وصارت هي المسؤولة، ألا وهي دار الإفتاء، صارت هي المسؤولة وهي الملزمة بذلك، وهي المسؤولة أمام الله، وهم في هذا الباب عدول. فعلى المسلم إذا أراد أن يعرف ثبوت رمضان هلال رمضان فمن خلال دار الإفتاء. ولكن بالنسبة لمسألة الهلال، الهلال أحيانا يكون مع الشمس أو هو يكون مع الشمس، يعني الهلال يولد، قد يولد بالنهار، الهلال يولد بالنهار، ممكن يولد الهلال في آخر الليل مثلا أو في أثناء النهار يكون لليلة القادمة، لكن أحيانا يولد في النهار ولا يكون لليلة القادمة. إزاي ده؟ يقول العلماء إذا غاب الهلال قبل الشمس فهو ليس لهذه الليلة، لكن متى يكون لهذه الليلة؟ إذا تأخر غروب الهلال حتى بعد غروب الشمس. قلت لحضراتكم بأن هذا الكلام بالنسبة لنا يعتبر إلى حد ما كلام نظري. ما الشق العملي هنا؟ الشق العملي هو اختلاف المطالع، ودي المسألة التي نحتاج إليها، اختلاف المطالع. بكرة إن شاء الله يعني بعد كم أسبوعين تقريبا هنلاقي السعودية صايمة يوم في يوم، مصر صايمة في يوم تاني، ليبيا والشمس صايمين في يوم آخر، أفغانستان ودول الدول الإسلامية الأخرى صايمة في يوم آخر. فالحل إيه؟ إيه الموضوع ده؟ الراجح في هذا، في أقوال حوالي 7-8 أقوال في هذا، في هذه النقطة، القول الراجح فيها هو قول الجمهور، وهو لا عبرة باختلاف المطالع. فإذا ظهر الهلال في أي دولة يلزم جميع المسلمين الصيام مع هذه الدولة، واضح؟ يلزم، واجب على كل المسلمين، واضح يا شباب؟ يعني معنى ذلك إن ظهر الهلال في السعودية خلاص الأمة الإسلامية كلها تكون يعني ملزمة بذلك، ولا يجوز أصلا الاعتماد على الحساب فحسب لثبوت الهلال، لابد الرؤية، لابد من الرؤية. فهنا أيها الإخوة هذا هو القول الراجح وهو قول الجمهور، ولكن في الناظر لأحوال المسلمين يجد أن اتخاذ هذا القول أحدث مفاسد كثيرة. بعض الإخوة في مصر في سنة من السنوات كانوا صاموا مع السعودية، فأتى يوم السعودية أفطرت قبل مصر بيوم، وكانت النتيجة أن الإخوة دول أفطروا، طب النهاردة عيدنا لازم نصلي العيد. والكلام ده ما أنت ممكن تسمعه وتضحك دلوقتي، لكن ده حقيقي. جاء بعض الناس دول وقاموا في ميدان عام وقالوا صلاة العيد في الخلاء وسنة ونقيم السنة والنهاردة عيدنا وكده، طبعا مفاسد عريضة ما يرضهاش أي إنسان عاقل. حتى أنا هقول لحضرتك لو مشيت على هذا القول وفعلا صمت معاها وأفطرت معاها ما تعملش كده، انتظر لتعلن هذه الشعيرة مع عموم المسلمين، نظرا لأن المفسدة المترتبة مفسدة عريضة. وليرتاح قلبك قال الشيخ الألباني رحمه الله، ومع هذا، مع إنه رجح قول الجمهور، يقول ومع هذا أرى أنه على شعب كل دولة أن يصوم مع دولتك منعا للخلاف. وانتو يعني المتذكر أن هناك أشياء معينة بتقدر، يشوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل عثمان وتولى علي بن أبي طالب كان مفروض أول حاجة تتعمل إيه؟ الأخذ بثأر عثمان، من قتلة عثمان لابد أن يقتل قتلة عثمان، قتلوا أمير المؤمنين، مسألة خطيرة جدا. ولكن علي بن أبي طالب أراد أولا عشان لهذه الفتنة أن تخمد لابد أن يوحد الصف أولا. وصحيح برغم أن قام في وجهه أم عائشة قامت في وجهه وبعض الصحابة وحدثت مفاسد عريضة، إلا أن جماهير أهل العلم على أن الصواب كان ما عليه الإمام علي رضي الله عنه. إذ أن مسألة توحيد كلمة المسلمين مسألة مهمة جدا جدا، وهي مطلب ومقصد شرعي يعني قد يقدم على أشياء كثيرة. لذلك قال هذا الرجل بعيد الفهم أنه على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته منعا للخلاف. النقطة الرابعة، على من يجب الصيام؟ على المسلم، فخرج بذلك الكافر وخرج بذلك المرتد. الكافر لا يقبل منه الصيام وإن صام، بخلاف الصدقة فيها أقوال، وهذا طبعا باعتبار أنه يسلم بعد ذلك، لو أسلم بعد ذلك فكان صام قبل أن يسلم صيامه ملوش أي حاجة حتى وإن كان عقد نية لله. أيضا بالنسبة للصدقة، أن تصدق في الجاهلية ثم أسلم، الصحيح أن هذه الصدقة مقبولة، وهي فيها خلاف بين أهل العلم، ليس المحل الآن محله. أيضا المرتد، من ارتد ثم أسلم، قعد كم سنة مرتد وبعدين أسلم، لا يطالب بقضاء هذه الأيام التي أفطرها في السنوات التي كان مرتدا فيها. المسلم المكلف، والمكلف يقصد بها أمران، الأمر الأول البالغ، الأمر الثاني العاقل. البالغ، كيف يثبت البلوغ وما هي الأحكام المتعلقة بكلمة البالغ؟ أولا يثبت البلوغ بعدة أشياء، بظهور علامات البلوغ الجنسي كنبت شعر العانة أو الاحتلام بشهوة والحيض بالنسبة للأنثى، وإن لم يحدث أي شيء من ذلك فبلوغه 15 سنة. يعني العلامات، ما حصلتش العلامات خلاص 15 سنة، يبقى صار هذا الإنسان بالغا مكلفا. طيب إذا نام إنسان وكان مفطرا فاستيقظ لأنه لم يبلغ بعد، فاستيقظ فوجد نفسه قد بلغ، كأن احتلم مثلا، يبقى ده الحل في إيه؟ الحل هنا أن يمسك سائر اليوم ولا يكون ملزما بقضاء، لأنه تجدد له وحدث له سبب الوجوب أثناء النهار، وإن لم يمسك مكلف بقضاء يوم مكان هذا اليوم. وطبعا هذا الإنسان الذي تجدد له سبب الوجوب يختلف عمن زال عنه المانع كما سنرى بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. أما قبل ذلك فيستحب الصيام، الصبيان الصغار يستحب تصويمهم، لما ثبت في حديث الربيع بنت معوذ أول ما أمر بصيام يوم عاشوراء، قال من أصبح منكم اليوم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك سائر اليوم. تقول الربيع بنت معوذ: فكنا نصومه بعد ذلك ونصوم صبياننا. واضح؟ والواضح هتقول لي ممكن ده على الكبار اللي هو مثلا واد عنده مثلا 10 سنين 11 سنة لكن لم يبلغ. لا والله الواضح ان حتى الاطفال الصغار، لانها في تكملة الحديث والحديث ثابت تقول: فاذا بكوا جعلنا لهم اللعبة من العهن. العهن يعني الصوف، لعبة كده يلعبوا فيها ينشغلوا بها لغاية ما ينتهي اليوم، ويبقى كده صوموا صبيانهم. لكن طبعا لو أن الصيام أي يؤثر على نمو هذا الطفل خلاص صومه مثلا لغاية الضحى، لغاية الظهر، لغاية العصر، شيئا فشيئا، وهات الموضوع تدريجي حتى يكون يسيرا على أطفالنا. ده بالنسبة البالغ. اثنين في مسألة المكلف العاقل، فخرج بذلك المجنون، والمجنون قد يكون جنونا كليا أو جنونا جزئيا. بمعنى هتقول لي مجنون ازاي؟ فيه أمراض نفسية في معنى الجنون. يعني بعض الإخوة كان مريض بهذا المرض، كان يذكر لي يقول لي أنا أقعد ممكن بيجي لي حالة أقعد أسبوع أسبوعين غير مكلف، لأنه غير عاقل بالمرض، غايب عن الدنيا. فالجنون قد يكون جنون جزئي وجنون كلي، حتى باعتبار اليوم قد يكون الجنون في بعض اليوم، وقد يكون الجنون شاملا اليوم كله. فإذا شمل الجنون اليوم كله لا يصوم ولا يؤمر بقضاء هذا اليوم، وإن زال عنه هذا الجنون بعد هذا اليوم، لأنه أصلا كان غير مكلف. أما من حدث له الجنون في بعض النهار وكان صائما، صيامه صحيح، وهذا بخلاف المغمى عليه. المجنون بخلاف المغمى عليه من جهة إيه؟ من جهة ان هو لو اغمى عليه اليوم كله صيامه فاسد، حتى ولو يعني ولو لم يطعم شيء ولو لم يعطى اي شيء صيامه فاسد، انما مأمور بقضاء هذا اليوم لانه مكلف، ولا يقاس عليه النائم، لان النائم قد يستيقظ في اي لحظة. فلو ان انسان نام اليوم كله، وإن كان يكره ذلك لكنه لو نام اليوم كله كان صيامه صحيحا مع كراهة ذلك. المسلم المكلف القادر، والقادر ضده العاجز، والعجز قسمان: عجز دائم وعجز مؤقت. العجز الدائم زي ايه؟ الشيخ والشيخة، سن كبير، واحد سنه كبير، واحدة سنها كبير، خلاص مش قادر تصوم ولا هو قادر يصوم، والمسألة صعبة جدا عليه، ولا متوقع ان يصوم لان المسألة يعني تزداد تدهورا وقتا بعد وقت. نسأل الله ان يجعل اشتدادنا حين كبر سننا، قلوا امين. اللهم انا نعوذ بك ان نرد الى ارذل العمر، وندعوك يا ربنا ان تجعلنا من الذين طال عمرهم وصلح عملهم. فهنا ايها الاخوه الشيخ والشيخه، ودي طبعا لفظه بتطلق باعتبار السن، فالاشياخ ثلاثه: شيخ شيخه القران، وشيخ شيخه العلم، وشيخ شيخه السن. معايا؟ يعني انت لو جيت لواحد ثري مليونير او ملياردير وتقول له يا شيخ فلان، ما فيش اي حاجه عاد ذلك، تلاقيهم يقولوا للامراء الشيخ زايد الشيخ فلان، واخد بالك؟ فدي باعتبار الوجاهه الاجتماعيه او المال. واحد برضه كبير تقول له يا شيخ فلان سنه 60 سنه 65 70، تقول له يا شيخ فلان ما فيش فيها اي حاجه، لان هنا انت لا تقولها تزكيه لعلم ولا لقران، انما هي لايه؟ لسن. فشيخ شيخه العلم، والعلم يدخل فيه القران، شيخ شيخه المال، شيخ شيخه السن، الشيخ والشيخه. والمريض مرضا دائما لا يرجى برؤه. الناس دول الحل معهم ايه؟ يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. ازاي؟ باحدى طريقتين: اما انه يعمل زي ما كان انس حينما كبر سنه يعمل، انه يعد طعام بعدد الايام ويدعو المساكين ليطعمهم، دي طريقه. واما ان يطعم عن كل يوم مسكينا بان يخرج الطعام قبل ان يعد ويطهى. واضح؟ اسره 10 افراد تطلع لهم وجبه مشبعه من اوسط ما تاكل، لم يرد نص خاص في مساله الفديه تحديدها بايه، انما هي وجبه مشبعه من اوسط ما تاكل وتطعم اهلك، ولو كنت كريم يبقى احسن، واخد بالك؟ ولك في الزياده صدقه باذن الله تبارك وتعالى. ويعني طبعا لو قدرت تعملها في رمضان يبقى افضل، يعني برضو على اساس ان انت تكون سبب لادخال السرور على الفقراء والمساكين. يبقى دلوقتي مكان كل يوم مسكين، اما باعداد الطعام واستدعائهم او دعوتهم لياكلوا هذا الطعام المطلوب، او ان تملكهم الطعام قبل ان يعد. العجز الثاني هو العجز المؤقت، وهو المريض مرضا يرجى برؤه. والمريض مرضا يرجى برؤه، المرض اصلا كلمه المرض او المريض، المرض هو اي انحراف عن الصحه العامه، يعني اللي بيكح مريض، اللي دافي شويه مريض، واضح يا شباب؟ اللي عنده شويه نقص مريض، اي انحراف عن الصحه العامه. فطبعا دلوقتي برضه اللي عنده نزله شعبيه مريض، اللي عنده التهاب رئوي مريض، وهكذا. طب الحل ايه؟ هل كل الناس زي بعض؟ من افضل ما وجدته ووقفت عليه في هذا الباب هو ما قال به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حقيقه احسن التقسيمه هنا الشيخ ابن عثيمين، قال: والمريض على ثلاثه احوال: مريض مرضا بحيث لو صام لا تحدث له مشقة تزيد على المشقة العادية، يستوي الصيام مع الفطر، هذا الأولى له الصيام. الصوم ولا الصيام؟ الأولى كلمة اللفظة نفسها، لفظة الصوم ولا لفظة الصيام؟ الصوم. ها؟ حد تاني يقول الصيام، حد تاني يقول لا دي ولا دي؟ حلو اللي قال الاثنين مع بعض، مين دبلوماسي قوي. الصوم والصيام سواء، اللفظين صح، واضح؟ صام يصوم صوما وصياما، الاثنين سواء. فهنا ده يصوم، يقول الامام الشوكاني في نيل الاوطار، يقول: والذي عليه الأئمة من مالك والشافعي وأبي حنيفة أنه من لا يحدث الصيام له مشقة فالصيام في حقه أولى. يبقى الصيام في حقه أولى، ده عليه كل الأئمة ما عدا الإمام أحمد بن حنبل. فده يتحط برضو على مسألة المريض مرض، بحيث لو صام يستوي الصيام مع الفطر، ويتحط برضو في مسألة المسافر زي ما نشوف بعد قليل بإذن الله كدليل، وبرضو أسرع لإبراء الذمة والكلام ده كله. يعني مثلا يعني عشان الإنسان ما فيش حد ضامن هيعيش ولا لأ، ولا الأحوال هتبقى إزاي، وكمان برضو الصيام مع الناس بيكون فيه تشجيع على الصيام، إنما بعد ذلك بيكون مسألة فيها ثقل شوية. الحالة الثانية من المرض، المريض مرض يشق عليه ولا يضره لو صام، واضح؟ يشق عليه لو صام لكن دون ضرر، هذا الفطر في حقه أولى، ويكره له الصيام لعدوله عن الرخصة. الحالة الثالثة، المريض مرضا بحيث لو صام حدثت له مشقة مع الضرر، هذا يحرم عليه الصيام لقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واضح؟ وإن تكلف وصام فالراجح أن صيامه هذا لا يقع مجزئا، يعني كذا كذا هيعيده. والذي قال بهذا الكلام وهو قول له وجهته حقيقة ويناسب عموم الأدلة هو قول الإمام ابن حزم رحمه الله. ليه؟ العلة إيه؟ قال لأنه ما نهي عن الصيام فيه لذاته، وإن تكلف المرء وصام لا يقع الصيام مجزئا، زي صيام يوم العيد. لو واحد صام يوم العيد حرام ومش مقبول، واضح؟ لو واحد صام أيام التشريق حرام ومش مقبول، لأن منهى عن الصيام، فصار هذا يوما منهيا عن الصيام فيه لذاته. لذاته ليه؟ لأن هذا الإنسان تلبس به مرض في هذا اليوم، بحيث لو صار يصيب ضرر. وعموم الأدلة، الأدلة العامة على ذلك من قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع، المسلم المكلف القادر المقيم. فخرج بذلك المسافر، هنتكلم برضو قبل ما نقول المسافر لازم نتكلم عن حاجتين. الحاجة الأولانية ما هو السفر، الحاجة الثانية ما هي أحوال المسافرين مع الصيام. السفر هو إيه؟ السفر نهاية الكلام خالص، الحاجة الثابتة التي لا تتغير بتغير العصر هي العرف. أنت لو رايح قرية إيه جنبوك، قرية إيه دلوقتي بنسموها السفر، قرية بعيدة كده شيرين مثلا، شيرين لما بتروحوا لها بتقولوا سفر؟ لا بتقولوا السفر. طب تصور واحد يركب ناقة من الباجور ورايح بها شيرين، هيبقى سفر ولا لا؟ مشقة شديدة عليه. فإيه بحيث لو أن إنسان ركب عربية من الباجور للقاهرة، اسمها قصدي طيارة، من الباجور للقاهرة، هيبقى ده إذا خمس دقايق ده سفر إيه بقى؟ واضح يا شباب؟ فالشيء الثابت في كل زمان هو إيه؟ هو العرف. فلذلك ما يسميه العرف سفر فهو سفر، بغض النظر بقى عن مسألة مسافة وكلام من ده، يبقى اللي بيصطلح عليه العرف. ودايما بيكون العرف ده من البلد الأدنى، البلد اللي هي الأدنى من جهة إيه؟ الأدنى من جهة القصد. يعني مثلا البدور تقصدها قرية كذا، هي اللي تقصدها، هي هم اللي لهم مصالح في البجور لانها مركزهم، فبييجوا يعملوا مصالحهم في البجور. انما انت اصلا ايه اللي هوديك القريه الفلانيه؟ مفيش اي حاجه الا زياره الاقارب. طب زياره الاقارب يكون امر على نادر، فهتعرف ازاي ان هي سفر؟ تسالهم انتوا بالنسبه لكم بتقولوا احنا مسافرين البجور ولا رايحين البجور؟ فلو كان المساله سفر يبقى خلاص يبقى سفر، ما يسميه العرف. الحاجه الثانيه مده السفر التي تقع فيها الرخص، الراجح فيها ونهايه الكلام 3 أيام. والشيخ من ضمن المشايخ المعاصرين الشيخ ابن عثيمين تغير قوله في هذا على قولين، قال كلاما قال بأن طول ما الإنسان ينوي العودة فهو مسافر وإن طال المكث، وآخر كلامه الشرح الممتع قال لا 3 أيام. معنا يا شباب؟ يبقى ده يعني إيه المسافر. بعد كده أحوال الصائم أو حدث أحوال الصيام مع السفر 3 أقسام. سفر بحيث لو صام المرء معه يستوي الصيام مع الفطر، الصيام في حقه أولى. واضح؟ يا واحد ده رايح فين؟ رايح القاهرة، عربية مكيفة والطريق سالك والمسائل عادية خالص، وخلال نص ساعة كان هناك، ايه اللي حصل له؟ يعني تفرق يعني صيام من الفطر يعني، مع ان القاهرة سفر، صح ولا لا؟ سفر، ما فيش فيه شك. فايه اللي تفرق معك؟ ايه يستوى الصيام مع الفطر؟ الصيام في حقه اولى. لكن واحد بقى رايح مثلا مسافر الإسكندرية ومتعلق في القطر الدرجة الثالثة ومتبهدل وينزل يغير من محطة لمحطة ومسألة، لا ده حكم تاني معانا ولا ايه؟ يبقى دي الحالة الأولى، يستوى الصيام مع الفطر، الصيام في حقه أولى. ومن أقوال العلماء في ذلك ما نقله صاحب النيل، نيل الأوطار، عن الأئمة الثلاثة، وهو يعتبر قول الجمهور. الحالة الثانية سفر بحيث لو صام المرء حدثت له مشقة لكن محتملة. يبقى أول حاجة ما فيش مشقة، اتنين في مشقة بس محتملة يتحملها، هذا يكره له الصيام لعدوله عن الرخصة. لكن إنسان ما فيش أي غبار عليه، وثبت بذلك أحاديث. حمزة الأسلمي حديث صحيح مسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له صلى الله عليه وسلم عايز أصوم في السفر، قال له إنها رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن ومن صام فلا غبار عليه. واضح؟ يبقى الأولى، النبي أشار إن الأولى إيه؟ الأخذ بالرخصة. وأيضا في الحديث المتفق عليه من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه يقول كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ها؟ وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. واضح يا شباب؟ يبقى دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة سفر بحيث لو صام الإنسان حدثت له مشقة بس غير محتملة، هذا يحرم عليه الصيام. والدليل على ذلك حديث غزوة الفتح، لما بلغ الناس كراع الغميم، منطقة اسمها كراع الغميم، وكان الناس صائمون وشق الصيام على الناس، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده كان قرب العصر، قال يا رسول الله إن الصيام قد شق على الناس والناس ينظرون إليك ماذا ستفعل؟ فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام قدحا فيه ماء فرفعه وشرب والناس ينظرون، ولكن قوما لم يفطروا، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أولئك العصاة، أولئك العصاة. النبي هيقول للعصاة لأمر مكروه ولا الأمر حرام؟ أمر حرام طبعا. أيضا في ذلك حديث الرجل الذي مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث صحيح، فوجده قد ظلل. واحد كده مر النبي عليه الصلاة والسلام لقى الناس متجمعة، واحد نايم وقاعدين في الظل كده وقاعدين يهوى عليه، فسأل عن حاله فقالوا إنه صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. واضح؟ لكن الحنابلة أخذوا هذا الحديث وعمموه، والصواب ليس معهم. لماذا؟ لأن هذا الحديث حديث خاص، والخصوصية قسمان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية. واضح يا شباب ولا لا؟ الخصوصية الشخصية مش محلها هنا، بس أقولها لك برضو، اللي تكون خاصة بشخص فلان، أستاذ سامي الموقف ده الحكم ده خاص بيه، ما ينفعش يتعامل على الناس، زي بالضبط ما كان مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يروح للنبي يقول يا رسول الله ولكن ثيابي يسترسل رغما عني، يقول النبي يقول له ايه؟ انت لست ممن يفعله خيلاء يا ابا بكر. ومساله الحكم الخاص، الخصوصيه الشخصيه تحتاج الى دليل، دليل خاص، يبقى النبي خصصه بالشخص ده، زي قوله عليه الصلاه والسلام لابي بكر انت لست ممن يفعله خيلاء يا ابا بكر. محلنا هنا هو الخصوصيه النوعيه. النوعيه يعني ايه؟ يعني ليس مع كل صائم مسافر، بل مع الصائم المسافر الذي يحدث له حال من نوع ما حدث لهذا الشخص. واضح يا شباب ولا لا؟ من نوع ما حدث مع هذا الشخص. فأي إنسان يحدث له الصيام مشقة شديدة غير محتملة فيها ضرر، أن ده بيهوى عليه، ده هيموت ده ولا إيه؟ فخلاص ده يبقى إيه؟ الصيام في حقه حرام. لذلك ذكرت هذا الحديث، ليس عاما ولكن حطيته في القسم الذي يحرم فيه الصيام مع السفر. واضح يا شباب؟ المسلم المكلف القادر المقيم الخالي من الموانع كالحائض والنفساء. المرأة الحائض والنفساء لا يجوز لها الصيام لحديث معاذة في صحيح الإمام مسلم. تقول معاذة تسأل عائشة تقول لها يا عائشة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. والحديث ده فيه أدب يتكتب فيه كتب مجلدات في الحديث ده بس. واضح يا شباب؟ لكن هنا خلينا في الشاهد الفقهي اللي فيه. وطبعا الأمر كله على مسألة إن أنت ما تعودش تتنطع في استخراج الحكم من النصوص، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وبس، مش ليه وعشان إيه وليه نمسح على الجورب من فوق وليه ما نمسحش من تحت. أنت مالك أنت؟ مسألة استسلام. فإذا سئلت عن الحكمة ففي المأمورات قل الحكمة أمر الله ورسوله، وفي المنهيات قل الحكمة نهي الله ورسوله، وريح دماغك. واضح؟ فهنا أجابت عائشة الفقيهة رضي الله عنها وقالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصيام ولا نقضي الصلاة. إذن يحرم على الحائض والنفساء الصيام ولا يقبل منها الصيام وإن صامت. طيب هنا أمر يذكر للمناسبة، ماذا عن الحامل والمرضع؟ الحامل والمرضع فيه كلمات ماجى العلماء في هذا الباب موجة، ولما تيجي تقرأ ممكن تحس انك ملبوخ مش عارف تصل لقرار. فخلاصة الكلام الحامل والمرضع وإن أفطرت لمصلحة الولد تقضي ولا فدية، وهذا هو قول الأحناف وهو الراجح، إذ أن الأدلة لا تنهق لتفصيل جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا إن كان عشان خايف على الجنين يبقى إيه الاثنين قضاء وفدية، إن كان عشان خايف على نفسها قضاء بس. فقول الأحناف هنا وهذا الذي مال إليه ابن عثيمين وغيره بأن وإن أفطرت لمصلحة الولد الولد تقضي ولا فدية. طيب هنا أمر آخر مش بقى للمناسبة، لا ده أمر لزوم هنا إن احنا نتكلم عنه، من زال عنه المانع. أنا بقول لك المسافر له أن يفطر، الحائض لها أن تفطر، المريض له أن يفطر. افرض زال الحيض أثناء النهار وكانت المرأة مفطرة، طبعا زال السفر أثناء النهار، زال المرض أثناء النهار، يعمل إيه؟ هذا لا يجب عليه الإمساك سائر اليوم، لكن طبعا بالتأكيد يلزم القضاء، لا يجب عليه. ومعنى قولي لا يجب عليه أننا لا ننكر أبدا على من أمسك، وهذا القول قول جماهير أهل العلم، وبعضهم قال بالوجوب، لكن لا يجب عليه الإمساك سائر اليوم، إذ أن اليوم كده كده فاسد هيعيد هذا اليوم. واضح؟ وده طبعا بخلاف من حدث له سبب الوجوب أثناء النهار كالصبي إذا بلغ أثناء النهار يمسك سائر اليوم ولا يقضي. أما من زال عنه المانع لا يمسك لكن يقضي. النقطة الخامسة وتسن أشياء. أولا السحور، اسمه إيه؟ السحور بالضم وليس السحور بالفتح. فالسحور بالفتح هو ما تتناوله من طعام أو شراب. معنى كلامي ده من طعام أو شراب، مقصدي هنا أن السحور اللي هو فعل تناول السحور، أن السحور يثبت بالشرب. الإنسان لو شرب مية ثبت سحوره. واضح؟ فهو السحور وهو تناول السحور، فالسحور يطلق على ما يتسحر به، زي بالضبط إيه؟ الوضوء والوضوء. الوضوء هو المية، أما الوضوء هو القيام بفعل الوضوء. السحور مستحب لقول النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، ويجوز أن تقرأ فإن في السحور بركة، لكن الأولى فإن في السحور بركة. ليه؟ لأن السحور ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب إن يمدك بالقوة، لذلك أنت هتقوم حتى لو نفسك مصدودة خالص، قوم حتى ولو أن تجرع جرعة ماء بنية تطبيق السنة، فالله تبارك وتعالى يمدك بالمدد أثناء النهار. واضح يا شباب؟ كونك بس تستحضر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ده وتتناول هذه الجرعة الماء القليلة أو شيء من العصير أو خلاف ذلك، ما حتى لو مش قادر تأكل خالص، بهذه النية تساب على ذلك، تساب على ذلك. طبعا ما في شك أن أي إنسان يتصرف تصرف بنية تطبيق السنة يساب على ذلك. ويستحب للسحور أن يؤخر إلى وقت السحر، فهو ما سمي سحورا أصلا إلا بنسبته إلى الوقت الذي يتناول فيه وقت السحر، وهو آخر الليل يسن تأخيره. معنا شباب ولا لا؟ يسن تأخيره حتى قبيل دخول الوقت بقدر تناول المرء للطعام، لما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتناول السحور قبل إقامة الصلاة بنحو 50 آية. واضح؟ فكان يدوم للآخر خالص. وإذا شككت أطلع الفجر أم لا، لك أن تأكل وأن تشرب حتى تتيقن. واضح؟ طول ما أنت شاكك لك أن تأكل وأن تشرب، لكن بعد التحري. يعني التحري واجب، مش واحد يقوم كده مثلا أي من النوم متأخر رايح مغمض عينه وخلاص عشان ما يبصش يلاقي نور النهار دخل من الشباك، رايح على الثلاجة روق على نفسه كده، وبعدين يجي يبص في الساعة ويقول الله ده الفجر طلع. ده طبعا نظام هزلي ده. إذا التحري واجب، يعني قول لك أن تأكل طول ما أنت شاكك بعد التحري. واضح يا شباب؟ وإذا سمع أحدكم النداء، لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمع أحدكم النداء وهو يرفع الإناء إلى فيه فلا ينزله حتى يقضي حاجته منه. هذا الحديث للعلماء فيه قولان. القول الأول بأنه محمول على أذان دخول الوقت، وعليه فإن هذا الحديث يدل على مدى رحمة الملك سبحانه وتعالى، فيبقى ده الوجه اللي فيه. والفريق الآخر من العلماء قالوا لا، هو محمول على أذان بلال. أذان بلال هو الذي كان يؤذن بليل، إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم، وهكذا الحديث. فقالوا بأن هذا الحديث محمول على إيه؟ على الأذان الأول مش الثاني، مش أذان دخول الوقت. وإلا كيف يسمح بتناول الطعام والشراب ويقول لك ما تنزلوش إلا ما تقضي نهمتك منه، ويكون أصلا وقت تحميم الطعام والشراب قد دخل، فلذلك حملوه على الأذان الأول. وأنا أقول لك حتى وإن كان محمول على الأذان الثاني، فالأولى لك والأورع لك إن أنت لو سمعت النداء لا تأكل ولا تشرب، وإن كان في فمك شيء تبصقه، ده الأولى لك والأورع لك. واضح يا شباب؟ لمسألة شفت أن يكون هذا الوقت قد دخل. معنا يا شباب ولا لأ؟ ثانيا، تعجيل الفطر. تعجيل الفطر من المستحبات ومن السنن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر، وأن يكون هذا الفطر العبرة فيه قلنا غروب الشمس، وأن يفطر المرء على رطب. الرطب هو التمر اللين، فإن لم يجد فتمر وهو اليابس، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. وهذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسنه الألباني في إرواء الغليظ. واضح؟ وأيضا يسن قول ما ورد، يبقى ده رقم 3، يسن قول ما ورد. وأصح ما ورد في ذلك هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، تخريج أحاديث منار السبيل. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ وأقل حاجة في الوصال الكراهة، أقل حاجة خالص. والوصال هو أن يصل المرء يوم بيوم. تقول لي بس اليوم بيوم إيه؟ ده احنا أحلى سنة بنطبقها هي تعجيل الفطر، صح ولا لا؟ قال يوم بيوم قال. ولو حد حب يعني يذهب، عايز يصل أقصى حاجة لغاية السفر، أقصى حاجة، أكثر من كده لا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام آخر عهده كان زعلان من الناس اللي اللي بيصل، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والأظهر من قول الحنابلة الأظهر هو تحريم الوصال، يبقى ده ثالثا. رابعا، ويسن الجود الصدقات ومدارسة القرآن. مدارسة القرآن من الممكن أن تثبت بقراءة تفسير، بقراءة على شيخ صحح لك حتى الأحكام، بالقراءة نفسها، كل هذا يدخل في مدارسة القرآن، والله تبارك وتعالى أعلم. وإن كان طبعا السورة المثلى لمدارسة القرآن إن تقرأ على شيخ، لأن طبعا يأتي جبريل كل عام فيدارسه القرآن، والله تبارك وتعالى أعلم. فكل ما يتعلق بالقرآن، يعني في رمضان أنت شغلك كله قرآن، كل شغلك قرآن. وعلى فكرة يعني بالنسبة مثلا، لولا أن بالنسبة للإخوة الدعاء، لولا أن المسألة دلوقتي وضع الأمة الوقتي يستلزم من كل أخ داعية أنه يتحرك، لوضع الدعاة والعلماء أقلامهم وتفرغوا لقراءة القرآن كما كان تفرغ العلماء من قبل والدعاء. وما إيه الناس بتعمل كده؟ لأن الناس، العموم الناس بيقبل على الله جدا في رمضان، فإحنا بس بنحاول نستغل الفرصة، بس هو السبب الوحيد، وإلا لتفرغ كل الدعاء وأهل العلم إلى القرآن الكريم كما كان عهد السلف الصالح وعهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأي أخ ليس كذلك عليه أنه يمضي عمره كله أو الشهر كله مع كتاب الله تبارك وتعالى. بس أنا عايز أقول لك على حاجة، يعني كثير من الإخوة جرب ذلك، اقرأ القرآن بتدبر، اقرأ بتدبر وتمعن. مسألة مثلا بعض الإخوة، لا لا أنا هختم القرآن في يومين، جميل حلو مفيش مشكلة، بس لو أنت بتعقله. واحد آخر أخ قعد في العشر الأخيرة من رمضان قعد يختم القرآن كل يوم مرة أو كل يومين مرة في الاعتكاف، السنة اللي قبلها لا ما خلصش القرآن في العشر الأخيرة، ما خلصوش، بس الأثر الإيماني اللي خرج بيه السنة اللي قبلها غير السنة دي تماما، مختلف. فهنا إيه الموضوع أساسا؟ التدبر والفهم، واضح؟ حتى بالنسبة للإخوة كمان اللي بيصلوا التراويح، القضية مش قضية إن إحنا نخلص جزء أو جزئين أو ثلاثة في صلاة التراويح، القضية التدبر والفهم، أن الصحابة والسلف الصالح القرآن ده هو اللي رفعهم فوق، فإزاي القرآن هيرفعك فوق وإنت بتعيش القرآن ولا بتتدبر القرآن؟ نسأل الله أن يرزقنا قلوبا ترق لتلاوة القرآن. يبقى دلوقتي من هذه الأشياء يسن الجود ومدرسة القرآن، ومستحبات الصيام كثيرة، لعل هذا أهم ما أذكر فيها. وتباح أشياء، يبقى هذه النقطة السادسة، مباحات الصيام، الكحل والقطرة، قطرة العين والأن وإن وصل طعمها إلى الحلق، وبخاخ الربو، واضح؟ والحقنة، حقنة يعني الحقنة الشرجية التي تستعمل لإيصال الدواء إلى القولون، هذه الحقنة. وعليها أيضا استعمال المنظار، المنظار لا يجوز استعماله في الصيام الواجب إلا لضرورة، لكن بشرط أن يستعمل المنظار بلا دهن، فإن وضع عليه دهن لتسهيل دخوله فسد الصيام، لكن لو أمكن دخوله، لأن فيه أنواع من المناظير اسمها فايبر أوبتيك غير المنظار المعدني، فأنا معرفش هل المنظار الفايبر أوبتيك ده اللي هو اللين الطري ده هل بيدخل من غير مادة؟ فلو كان بيدخل من غير مادة يبقى الصيام صحيح، لأن ما مكث شيء في جوف هذا الإنسان. وهتقول لي طب ازاي مش ممكن دي حاجة غصب عنه؟ لا، ده هو دخل بمزاجه. يبقى دلوقتي مسألة المناظير، طب ليه بقى القطرة والكحل والكلام ده؟ اللي قال بالكلام ده كله ابن تيمية رحمه الله، وقال لأن هذا مما تعم به البلوى، يعني أمر مشتهر، أمر موجود في بين الناس، لما لم يرد قول من رسول الله فصل واضح في هذه المسائل، إذن الأصل فيها الإباحة، لأنها شيء تعم به البلوى، شيء واضح. فلو كان هناك مؤاخذات أو تعليقات كان علق النبي عليه الصلاة والسلام، لما لم يتكلم رسول الله ولم يعلق إذن الأصل فيها الإباحة، واضح؟ يباح أيضا ما لا يمكن الاحتراز عنه، زي إيه؟ زي شم الروائح، شم الروائح وعليه، فالطيب جائز، لكنني أكره لك استعمال البرفانات لها رذاذ، معنا يا شباب؟ يبقى ايه؟ شم الروائح. ايضا بلع الريق، مش معقول هتتحرم على الناس بلع الريق، مسألة صعبة. وبلع النخامة ايضا، لكن النخامة فيها تفصيل اقوله لك دلوقتي. النخامة مصدرها ان الانسان يكح او يتنحنح او يكون انسان عنده التهاب في الجيوب الانفية، فبتجمع افرازات في البلعوم الانفي. البلعوم ثلاث اقسام، البلعوم المتصل بالانف، الحته دي يتجمع فيها النخامة. هذه اذا وصلت الى تجويف الفم فابتلعها انسان فسد صيامه. اذن بلع النخامة ما لم تصل الى تجويف الفم لا تفسد الصيام، واضح؟ اما اذا وصلت الى تجويف الفم واصلا لا يجوز لك ان تبتلعها لان فيها ضرر. اذا وصلت الى تجويف الفم فابتلعها انسان فسد صيامه. ايضا من مما لا يمكن الاحتراز عنه من فكر فانزل، من نام فاحتلم. بعض الشباب ينام يصحى يلاقي نفسه محتلم، الدنيا تهدد في عينيه، حاسس ان اليوم ده خلاص، وممكن كمان يقول عليه كفاره كمان صيام شهرين متتابعين، مساله تسود بجامد في عينيه، واضح؟ فهنا ده ما فيش عليه اي شيء خالص، يعمل يوم يغتسل خلاص. من بالغ في المضمضه والاستنشاق فدخل ماء الى جوفه، من اغتسل فدخل ماء الى جوفه غصب عنه. يبقى الكلام ده كله مما لا يمكن الاحتراز عنه. واحد ماشي في الشارع، مطر بالدنيا بتمطر، وبعدين فيه رياح بتهب كده بتحول ماء قطرات المطر، فقامت داخله قطرات مطر في بقه فابتلعه، امر عادي جدا جدا، واضح؟ ايضا من هذه المباحات الحجامه، والقول الفصل في الحجامه ما لم تؤدي الى الضعف. انت عندك احتجم النبي وهو صائم عليه الصلاة والسلام، أفطر الحاجم والمحتجم، ده قول النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجم ليه؟ الحاجم ليه؟ لأنه بيمص الدم، الدم هيوصل لبقه. عندنا الوقت خلاص دي ما عادتش موجودة، أن بيستعمل حاجات كده معينة، دي ما عادتش موجودة خلاص، العلة زالت. الأمر الآخر حديث الفصل في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري من قول ثابت البناني قال لأنس رضي الله عنه: أكنتم تحتجمون على عهد، تكرهون الحجامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا إذا أدت إلى الضعف. فهنا المسألة تكون وضحت. احتجم النبي وهو صائم، تقول مباحة. أفطر الحاجم المحتجم، يبقى حرام. يجي بقى الحديث ده يبين، قول أنس ده يبين ليه النبي قال أفطر الحاجم المحتجم؟ لما يضعف، لما يؤدي إلى ضعفه وعليه. فالتبرع بالدم إذا أدى إلى الضعف يفطر حتى وإن لم يأكل ولم يشرب، ودي فيها رحمة من رحمات الملك لئلا يتكلف إنسان فيصوم فيصيبه ضرر. أخذ السرنجات للتحاليل الطبية لا بأس بذلك، لأنها لا يمكن أن تضعف، واضح؟ قلت لك الحقنة الشرجية منذ قليل، حقنة الشرجية وعليه، فلبوس المغص ولبوس الكلام ده كله لا بأس بذلك. الحقن، حقن المسكنات والمضادات الحيوية والكلام ولا أي شيء خالص، واضح يا شباب؟ ايضا من ضمن هذه الاشياء، لو انسان في يوم حر راح تعمد انه ياخد دش بارد عشان يخفف حده العطش لا باس بذلك، بل ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايه ثبت ان النبي اخد دش؟ لا، كان يضع الماء البارد على راسه فعشان يكسر حده العطش، واضح؟ ايضا من هذه المباحات، وسامحوني بقى الواحد احيانا بيشعر ببعض الحياء لما يجي يتكلم في الحته دي، لكن العلم ما فيش فيه ان الانسان يستحي وما يقولش، ده لا يجوز. مساله القبله والمباشره، طبعا القبله والمباشره اي التي تكون مباحه في غير رمضان، يعني بين الرجل واهله. هذه القبله والمباشره سميت المباشره مباشره من التقاء البشرة بالبشرة، لذلك ممكن من الممكن أن يطلق على الجماع مباشرة. إذن لابد أن أقول هنا القبلة والمباشرة دون الجماع. القبلة والمباشرة، وإن أنزل الإنسان ما لم يتعمد ذلك، فإن أتى إنسان يقبل ويباشر وتعمد خروج المني حتى ولو كان خارجا تعمد ذلك فسد صيامه ولزمه القضاء، لكن لا يجب عليه الكفارة. واضح يا شباب؟ والأثار في ذلك كثيرة، بل وستعجبون إن بعض العلماء كابن عزم قال إن القبلة بين الرجل وامرأته في نهار رمضان مستحبة. عجيبة شوية دي، لأنه بيقول لك حديث أو أثر صحيح، كانت عائشة بنت طلحة زوج عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، عبد الله ابن أخوها كان عندها، ابن أخو عائشة رضي الله عنها، عبد الله ابن أخوها عندها، دخلت زوجته وهو شاب وزوجته صغيرة، دخلت عائشة بنت طلحة فقالت له: ألا تقوم إلى هذه فتقبلها؟ قال: إنني صائم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وثبت ذلك مع عائشة، وده أكثر الروايات مع عائشة، وثبت ذلك مع حفصة، وثبت ذلك مع أم سلمة، والذي روى ذلك زينب بنت أم سلمة. واضح؟ فهب أن إنسان قبل زوجه فأنزل شيئا غير المني لا يفسد صيامه ولا يتأثر بذلك. قال بعض أهل العلم منهم الشافعي والأحناف، قالوا بأن القبلة إذا حركت الشهوة تكره، وأنا أنصحك بذلك، حتى وإن كانت القناعة الكاملة عندي نتيجة الأبحاث التي قرأتها في ذلك بأن القبلة لا تفطر ولا تؤثر على الصيام، لكنني أقول لك بذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار ضعف الإيمان العام، إن بعض الناس لسيما الأزواج اللي لسه متجوزين حديثا من الممكن إن هم لما يبلغوا في هذا يقودهم هذا إلى ارتكاب المحظور، والأمر ده وقع كثيرا، يعني كثيرا ما أسأل في ذلك، شاب يذكر ويقول بأنه حدث منه شيء كهذا، أقول له حرام عليك، يقول لي لسه متجوز حديث، لما تبعد من الأول. يبقى إذا حركت الشهوة عندك أنصحك بأن تبتعد. وهناك أشياء، هناك أشياء مكروهة، المبالغة في المضمضة والاستنشاق. ليه؟ لأنها تؤدي إلى وصول الماء إلى الحلق، لكن إن اتمضمضت واستنشقت فوصل الماء إلى الحلق غصب عنك خلاص كما سبق. يكره تذوق الطعام لغير الحاجة، وده ممكن يكون طعام الأخت المسلمة في بيتها وهي تعد الطعام، ومن الممكن لإنسان وهو يشتري الطعام بعض الأطعمة أو بعض الأشياء تحتاج لأن يتفحصها المرء ذوق فقط دون أن تصل إلى الجو، فهذه الأشياء تكره إلا لحاجة. واضح؟ أيضا استعمال المعجون، معجون الأسنان والفرشة. ليه؟ لأن معجون الأسنان شديد النفاذية جدا، حتى لما بتيجي تغسل سنانك كده تحس ان بطعمه دخل زورك، لأن يعني شديد النفاذية يكره استعمال المعجون، لكن يستحب استعمال السواك طول النهار، والمضمضة والاستنشاق في الوضوء طول النهار. سألت بقى تقول لي من العصر لا ما تقف، ايه اللي قال لك؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ أين الأدلة؟ واضح يا شباب ولا مش واضح؟ أيضا البعد عن قول الزور، وهو كل قول حرام من غيبة وشتم وهكذا، والعمل به، إنك برضو ترفع عن العمل بإيه؟ بالزور، ألا وهو كل فعل حرام، والجهل وهو السفة وهو مجانبة الرشد. يعني إنسان قاعد يرغي يتكلم كلام فاضي ما لهش معنى، ده الكلام ده من الأشياء التي تنقص أجر الصائم. يبقى أنت الصائم الواضح كده من هذا الحديث، يعني ده حديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقول الزور هو كل قول حرام، والعمل به هو كل فعل حرام، والجهل هو السفة. معنى الكلام ده الإنسان مش فاضي في رمضان، أنت فاضي، أنت حاجة من عدة حاجات، إما إنك يا بتصلي يا بتقرأ قرآن يا بتسبح يا بتذكر ربنا يا قاعد بتتناصح في الخير، لكن قاعدين تدربشوا لا لا، صيامك ضايع كده، قاعد تتفرج على مسلسل أو فيلم صيامك انتهى، مش هتسأل يوم القيامة أنت ما صمتش ليه؟ لا لا لا، لكن أجرك رايح، أجرك رايح. زي بالضبط واحد، يعني الأخ الإنسان اللي قاعد يسمع مسلسل أو فيلم كده في أثناء الصيام، زي بالضبط واحد عنده، أقول لك إيه، عنده 100 قصر، لا أكثر والله العظيم، لو قلت 100 قصر يبقى أنا كده مش يعني لسه ما وصلتش المعنى، معنى الخير اللي بتحصله من الصيام يوم واحد في رمضان. واحد بالضبط عنده حوالي 100 قصر، قصور بقى من اللي هي تحف فنية، وبالضبط فجأة كده أم هدم كل ده، هدمها في لحظة بنظرة واحدة. مين يضيع نفسه كده؟ ده يبقى إنسان سفيه فعلا. واضح يا شباب ولا لا؟ ما هو ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. مش هتسأل يوم القيامة لما لم تصم، لكن أجرك رايح. واضح يا شباب؟ ندخل بعد ذلك إلى المفطرات. المفطرات تنقسم لقسمين، قسمين أساسيين: مفطرات توجب القضاء والكفارة، ومفطرات توجب القضاء فقط. القضاء لأن اليوم قد فسد خلاص، الكفارة تعذيرا لانتهاك الحرمة وارتكاب محظور. ما هي الكفارة؟ الكفارة عتق رقبة، مفيش خلاص، يبقى بعدها صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بعض العلماء قالوا أنت مخير براحتك بين الثلاثة، تعمل اللي أنت عايزه. والراجح هنا الترتيب، الراجح الترتيب، وهذا الذي جزم به الإمام الشوكاني وقال بأن جل الفقهاء على ذلك. الترتيب يعني إيه؟ يعني من كانت عليه كفارة أول حاجة عليه الصيام شهرين متتابعين. مريض مش قادر، ها؟ مش مكسل، لا مش قادر، ده يعمل إيه؟ إطعام 60 مسكين. افرض ما يقدرش، افرض ما يقدرش، يعمل إيه؟ مفيش عليه حاجة، بشرط إن لما ربنا يقدره لازم إن هو يقضي هذه الكفارة، لكن طول ما مش قادر خلاص. ولا يوجب الكفارة والقضاء معا إلا شيء واحد وهو الجماع. الكفارة لا تقع إلا بالجماع فقط، يبقى أشياء توجب القضاء والكفارة معا ده ليس إلا الجماع، وأشياء توجب القضاء فقط. الجماع لا يوجب القضاء والكفارة إلا هو، ويشمل ما كان حلالا وما كان حراما، حرام من باب أولى. وبشرط، بشرط ما لم يكن هناك مسقط للصيام، فإذا وجد مسقط للصيام ثبت القضاء ولا كفارة. بمعنى لو أن رجلا مريضا وامرأته حائض، واضح؟ الرجل برئ في هذا اليوم، أو كان في اليوم ده الصيام ده، في اليوم ده حس كده أنه يقدر يصوم فصام. امرأته الحائض طهرت، واضح؟ في هذا اليوم فجامعها، هي خلاص، هي بالنسبة لها مفيش أي مشكلة خالص. بالنسبة لهذا الإنسان إيه حكمه؟ ما عليهوش كفارة. ليه؟ لأن الصيام مش فرض عليه النهاردة، إنما هو يستحق له الفطر، فهناك مسقط للصيام. أمر آخر، رجل وزوجته مسافرين رايحين اسكندرية، وبعدين مثلا ده افتراض يعني، وبعدين صيني، معلوم ان السفر مسقط لفرضية الصيام، فوقع الجماع في نهار رمضان، وقع الجماع في نهار رمضان، لا شيء عليهما إلا القضاء فقط. فكما قلت لحضراتكم القضاء الكفارة لا تجب إذا كان هناك مسقط للصيام. أما الزوجة فعليها أيضا ما على الزوج، يعني إن طاوعت زوجها إلى واستجابت للجماع، ده بالنسبة اللي ما عليهمش أي شيء مسقط، فعليها ما على الزوج من قضاء وكفارة. وهنشوف الوقت إن كل المفطرات دي لها شروط كلها مجتمعة، هقولها لك بعدين إن شاء الله بعد ما أقول المفطرات كلها. يبقى ده إيه؟ الحاجة الوحيدة التي توجب القضاء والكفارة. طب الحاجات التي توجب القضاء فقط: الأكل والشرب عمدا حتى وإن كان ما لا ينفع، فلو أن إنسانا أكل ملحا فسد صومه. واضح؟ لبعض الناس متصور أن يأكل عمدا عليه كفارة، لا، كفارة لا تجب إلا على إيه؟ الجماع فقط. الأكل والشرب عمدا ولو كان ما لا ينفع، وما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية تفطر. لماذا؟ الإبر المغذية لا سيما الجلوكوز تفطر. ليه؟ لو أتينا إن إحنا ننظر في هذه الإبر المغذية كالجلوكوز هنجد إن هي في معنى الأكل والشرب. إزاي؟ أنت عندك أصلاً إيه المسؤول عن إحساسك بالجوع؟ هو معدل الجلوكوز في الدم. أول ما يقل معدل الجلوكوز في الدم بيحدث تنبيه بمرور الدم على مركز معين في المخ، يتنبه إن الجلوكوز قل. شايف حكمة ربك سبحانه وتعالى؟ مجرد إن الدم يعدي عليه كأنها، عارف جهاز السكر ده اللي أنت بتقيسه؟ كأن ده جهاز بيقيس باستمرار طول المعدل معين. تمام كده، مية مية. أول ما يقل عن معدل معين لا يلحق بسرعة. ليه؟ لأن الإنسان ده هيموت لو ما لحقوش. يقوم يعمل إيه؟ ينبه المخ، تقوم تنبعث تيارات لمركز ثاني. المركز ده يقوم بعث تيارات مباشرة، الكلام ده كله في لحظة، تيارات مباشرة إلى المعدة. المعدة تعمل إيه؟ تنقبض. يقوم يشعر الإنسان إن المعدة فاضية، يحس بالجوع، يقوم يأكل، فيبقي الله على حياته من خلال هذه الآلية. معنا يا شباب؟ أول ما الإنسان تعلق له جهاز جلوكوز خلاص عيل المعدل في الدم، فالمؤثرات والتنبيهات راح. معايا ولا إيه؟ يبقى صار في معنى الأكل أم لا؟ إذن ما كان في معنى الأكل والشرب كان مفطرا. يعني أنت دلوقتي مثلا بالنسبة لمسألة يعني الملح بقى والحاجات دي، محلول الملح والكلام ده، هذا تبقى من باب الاحتياط فقط. إن هي مثلا لو إن إنسان الملح ده إنسان ضغط واطي شوية فبيفوقه بس، إنما التنبيهات والتأثيرات المعدية مش هتتوفر لا مع الملح ولا مع الرنجر ولا الهيدران ولا الكلام ده. يا أهم حاجة إيه؟ اللي فيه نسبة جلوكوز. واضح يا شباب ولا لأ؟ يبقى ما كان في معنى الأكل والشرب. القيء عمدا، القيء عمدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من زرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي. استقاء يعني تعمد القيء، القيء عمدا. أيضا بالنسبة للإنسان، لو إنسان خلع ضرسه وبلع الدم، وطبعا بلع هذا الدم لا يجوز، حرام. لكن لو أن إنسان خلع ضرسه أثناء رمضان ده ما فيش فيه أي شبهة، فيش حرام، بشرط أن يلفظ الدم. فإن لم يلفظ الدم فسد صومه. واضح يا شباب؟ ولو أن إنسان أيضا بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، وسبق الكلام في ذلك. أيضا الحائض والنفساء، وإن حاضت المرأة أو نفست، لو حاضت المرأة حتى ولو في آخر لحظة، لو قبل المغرب بخمس دقائق وجدت نقط دم خلاص. بالنسبة للنفساء، لو أن شيء نزل منها اللي هو الماء الذي حول الجنين قبل الأذان بنص دقيقة فسد اليوم ويلزمها القضاء. أيضا من المفطرات انتقاض النية، انتقاض النية. من نوى الفطر؟ واحد عطش جدا 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 أو جاع جدا جدا، فأنا قال أنا هتعب نفسي ليه؟ ما ربنا ما قالش كده، نعمل إيه يعني؟ خلاص يا عم افطر. فخلاص قال هفطر، الحمد لله إن شاء الله هفطر وربنا غفور رحيم. فجاب المية وبعدين قال أفطر إزاي؟ ده إحنا في رمضان. فأم كمل اليوم، صيامه صحيح أم فاسد؟ فسد صومه لانتقاض ركن من ركني الصيام. واضح يا شباب؟ أيضا من ضمن المفطرات الاستمناء بأي طريقة، بأي طريقة يفسد الصيام. بعض أهل العلم قال الاستمناء يوجب الكفارة، لكن الكلام ده ليس عليه دليل ولا يقاس على الجماع لفروق كثيرة، ليس المحل هو بسط هذه النقاط. لكن الاستمناء من المفطرات التي لا توجب الكفارة لكن توجب القضاء فقط. هذه المفطرات أيها الإخوة، خد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي، مهمة جدا. تفطر بحيث توجب القضاء أو القضاء والكفارة، كل حسب حاله، بشروط ثلاث: العلم والعمد والذكر. العلم والعمد والذكر. فلو أن إنسان كان جاهلا بحكم من هذا، إذا تقول لي جاهل إزاي؟ والله ده لسه من يومين واحدة بتصل على الأهل بتقول لها أن هي قعدت مسألة الجماع أثناء نهار رمضان 10 أيام في رمضان. يبقى عليها إيه؟ والبنت مرعوبة لأنها سمعت موضوع الكفارة. طب ليه كده؟ قالت مش عارف، وقال لها أن إحنا لسه عرسان جداد والكلام ده عادي. المهم بس ما ناكلش ولا نشرب، فدول جهلة، فخلاص إذا الأمر مرفوع عنهم ما عليهمش حاجة، واضح؟ ليس عليهم كفارة وليس عليهم قضاء أيضا لأنهم جهلة، فبشرط العلم. فإن كان المرء جاهلا فلا شيء عليه. والجهل قسمان، جهل بالحال وجهل بالحكم. جهل بالحال زي ما كان من أسماء إن قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فده ما عليهمش حاجة ولا لهم حاجة؟ ما عليهمش حاجة. جهل بالحكم هو ده بتاع الموضوع بتاعنا، واضح يا شباب؟ الجهل العلم والعمد، فخرج بذلك المكره. فلو أكره إنسان على الفطر فصيامه صحيح أيضا. وأيضا المرأة لو أكرهت على الجماع، أكرهها زوجها على الجماع، فلا تجب عليها الكفارة ولا القضاء. بس طبعا إحنا هيكرهها إزاي؟ هي لا يجوز لها أن تستجيب. إيه يعني اللي ممكن يحصل والزوج يكره زوجته؟ المسألة بعيدة، لكن العلماء ذكروا ذلك. فلو حدث أي مسألة يثبت بها الإكراه، خلاص طالما العلماء قالوا الإكراه خلاص يبقى الإكراه، واضح يا شباب؟ يبقى أن الممكن أن يوجد يعني أن الزوج يكره الزوج، لكن لا يجوز لها أن تستجيب له. العلم والعمد والذكر، فخرج بذلك النسيان. النسيان، فلو أن إنسان أكل وشرب وهو صائم ناسيا فصيامه صحيح، لدليل عام وهو قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ودليل خاص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هتقول لي وهو صائم ده على الفرض بس؟ لا، على الفرض والنفل، إذ أن هذه الصفة تفيد العموم، ولا يجوز أن تحمل على خصوص إلا بدليل، ما فيش أدلة، يبقى هو عام، يبقى دي المفترات، واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى قضاء رمضان. إنسان أفطر أيام في رمضان لا يجب على الفور، يعني لا يجب القضاء فورا قضاء رمضان، لكن يستحب. ليه؟ أسرع لإبراء الذمة ولعموم قول الله سبحانه، ده النظر، لكن الدليل لعموم قول الله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واضح؟ فده بالنسبة لمسألة متى يقضى. لا يجب على الفور، والأولى إذا كان الفطر متتابعا أن يكون القضاء متتابعا لمشابهة الأداء، وهذا قول مذهبي لا استنادا إلى دليل ثابت لا بكتاب ولا بسنة، فهو مبني على النظر لا الأثر. فهنا أيها الإخوة لا يجب على الفور، ويستحب أن يكون متتابعا لمشابهة الأداء. وإن أتى رمضان آخر قبل أن يقضي المرء ما عليه لا يجب عليه سوى القضاء، لكن مع الإثم إن تعمد ذلك، مع الإثم إن تعمد ذلك. أما مسألة التطوع قبل القضاء على قسمين، تطوع أي تطوع على الستة من شوال، والتطوع اللي هو الستة من شوال. أي تطوع على الستة من شوال يكره قبل قضاء رمضان. الستة من شوال العلماء فيها على قولين، فريق من أهل العلم قال بأنه يشمل الحكم عليه، ينسحب الحكم عليه، الحكم اللي ينسحب على عموم المطلق، عموم التطوع، وقالوا لا ستة قبل قضاء رمضان، واضح يا شباب؟ وبهذا القول قال ابن عثيمين رحمه الله. وفريق من أهل العلم قالوا لا، التطوع كله يكره قبل قضاء رمضان إلا ستة شوال، لأنه شيء من الممكن هو لا يدركه الإنسان إلا خلال فترة محدودة. فإن تمكن إنسان من قضاء ما عليه كحائض مثلا، كانت أفطرت خمس أيام في رمضان، أو إنسان مريض أفطر يومين في رمضان، أو مسافر أفطر يومين ثلاثة في رمضان، إنك تقضيهم الأول وصوم الستة من شوال. لكن أنا بهذا لا أكون شديد النكير على من صام ستة شوال قبل قضاء رمضان في حالة عدم تمكنه من قضاء رمضان قبل ستة شوال، واضح؟ وإن كان القول الذي يعني أنقله لحضراتكم هو قول لا ستة قبل قضاء رمضان. إذن أصلا الوجاهة فيها قوية جدا أو الوجه فيها قوي جدا. إزاي؟ إن أصلا قال لك ده ما صام رمضان. الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان له كصيام الدهر. وده أصلا ما صام رمضان. يبقى كيف تقول بأن هذا الإنسان هيكون صام الدهر لما يصوم ستة شوال وبعد كده يقضي بعد كده رمضان؟ والمسألة فيها أقوال كثيرة والأمر في ذلك واسع والله تبارك وتعالى أعلم. بقيت نقطة صغيرة أخيرة ألا وهي من مات وعليه صيام. من مات عليه صيام ينقسم إلى قسمين: أصحاب العذر الدائم، أصحاب العذر المؤقت. أصحاب العذر الدائم يتخرج من التركة فديات بعدد الأيام التي أفطروها. واضح؟ أصحاب العجز الدائم. أصحاب العجز المؤقت اللي هو من ماتوا عليه صيام أفطر في رمضان، أصحاب العجز المؤقت دول قسمين: قسم استمر به العجز والمانع إلى أن مات، ما تفرقش بقى مات في رمضان مات بعد رمضان، كل ده ما عليهوش أي حاجة ولا فدية ولا أي حاجة. ليه؟ لأنه لم يشهد عدة من أيام أخرى. واضح؟ ما جاء العلماء موجا في النقطة دي، النقطة اللي هو ربنا شفاه وعفاه أو زال المانع، وبعدين مثلا كان يكون مريض أو مسافر أو حائض أو نفساء أو كده، زال المانع وشهد أياما صحيحا سليما كسل وما صمش وبعدين مات دون أن يقضي ما عليه، ده نظامه إيه؟ هل يصوم عنه وليه ولا لا يصوم عنه وليه؟ يعني أنت الوقت تحدد الموضوع. طيب، اللي أفطر عمدا في رمضان، عمدا في رمضان من غير عذر، ده مش من موضوعنا خالص، مش من موضوعنا خالص. واضح؟ فإن كان ينوي القضاء فهو ممكن يدخل في دين، لكن لو كان إنسان مجاهد بالمعصية كده مش في دماغه، ده مش في سكتنا خالص النهاردة. سألت إن هو يصوم عنه وليه والكلام ده مش هيقع تحت الخلاف ده، إنما الواقع تحت الخلاف ده اللي أنا قلته لحضرتك دلوقتي. يصوم عنه وليه ولا لا؟ بعض أهل العلم قال فدية يفدى عنه، والبعض قالوا لا يصوم عنه وليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو من حديث عائشة: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ماتت فأتى ولدها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، إن أمي افتلتت وعليها صيام، أفأصوم عنها يا رسول الله؟ فقال: أفرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضيه عنها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالأداء. والحنابلة لهم نظر في ذلك، قالوا بأن هذا ليس على عموم الصيام، إنما هو على صيام النذر، لأن رواة الحديث أنفسهم اللي رواه هذه الحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، دول أنفسهم كانوا يفتون بأن ده في صيام النذر. معنا يا شباب؟ وهو الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا محمول على صيام النذر، قال به الشيخ الألباني رحمه الله. وبكده يكون خلصنا الصيام.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات مهندس الصوت أبو محمد.
وختاما تقبلوا تحيات تسجيلات الشهاب الإسلامية، تليفون 012-872-70-94، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.